بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا القاعدة الأولى التي ذكرها الإمام ابن نجيم في مطلع كتابه، فقال: لا ثواب إلا بالنية. والآن ننتقل للقاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها، أي أن الأشياء لا يحكم عليها فقط بملاحظة عينها، وإنما يحكم عليها بما أريد من هذا القول أو هذا الفعل أو هذا الترك. فإن الفعل قد يتغير حكمه تبعا لمقصدك من هذا الفعل أو من هذا القول. وهذه القاعدة حقيقة تدخل إخواننا في جميع مباحث الفقه، لذلك اعتبروها إخواننا من قواعد الفقه التي يدور عليها الفقه في جميع أبحاثه. والآن سنذكر إخواننا بعض الأمثلة التي تدل على ذلك. نعم.
القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها.
هذه قاعدة إخواننا كلية، وتأتي بعدها قاعدة ثانية تختص بالعقود. قال فيها العلماء: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. أنهما قاعدتان مش داخلتان، لكن أولى الأمور بمقاصدها أعم من الثانية. هل القاعدة الماضية لا ثواب إلا بالنية، لاحظ فيها المصنف أن العمل يأخذ يعني قيمته في الدار الآخرة من حيث الثواب أو العقاب بناء على النية. أما هنا أعم من ذلك، يأخذ هذا الفعل وصف الطاعة أو المعصية تبعا للنية، يأخذ هذا الفعل جوازه أو عدم جوازه من خلال النية، وهكذا. نعم. لذلك إخوان نقول هنا تجري الكلمة التي تقال أن المعول عليه هو النية. قال أنا أن كل شغلة الضرب عن النية، لا، ليس كل قضية ضرب عن النية، وإنما النية لها عمل في تعيين المحتملات. إن فعل واحد يحتمل أكثر من نية، فإن فعلته بهذه النية الحكم كذا، وإن فعلته بهذه النية فالحكم كذا. عندك يتيم في البيت ضربته، هل الضرب فعل واحد؟ لا يجوز لك أن تحكم على هذا الضرب بأنه حلال أو حرام، لأن حكمه يتغير بتغير النية. فإن كان ضربك لليتيم بقصد التأديب وتعامله معاملة أولادك وتضرب ولدك على هذا الفعل كما ضربت اليتيم، فهنا نقول لا إثم في ذلك، بل ربما تثاب، لأن غايتك هنا التأديب. أما لو ضربته بقصد الإيذاء الفعل حرام. طيب شو الفرق بين ضرب التأديب وضرب الإيذاء؟ النية. فنقول هنا المعول عليه في الإثم والثواب هنا ما هو؟ هو النية. نعم.
القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها كما علمته في التروك. وذكر قاضي خان،
لما قال يعني في التروك يعني لو ترك الشيء بهذه النية فله كذا، وإن تركها بهذه النية فله كذا، يتغير حكم الترك بتبع للنية. يعني لو إنسان ترك المعصية بلك والله أخي إحنا الآن مو حلو، الآن إحنا بيت فلان نفعل الفعل هذا كذا، شو بنقول له؟ لا ثواب لك. طيب قالك أعوذ بالله أنا أفعل أمر شيء نهى الله عنه، هذا له ثواب. لماذا؟ لأنه ترك طاعة لله عز وجل. نعم.
وذكر قاضي خان في فتاواه أن يبيع العصير ممن يتخذه خمرا إن قصد به التجارة فلا يحرم، وإن قصد به لأجل التخمير حرم، وكذا غرس الكرم على هذا.
هنا أخوانا مثال، لو إنسان باع العصير نقول له أني أنت بعته لماذا؟ قال لك أنا بعته ليتخذوه خمرا، شو من قال الفعل هذا حكمه؟ حرام. أما لو أنا قصدي يسووا عصير هن يسووا خمر، ألا يحرب. هي طبعا لإيش؟ للنية. وكذلك لو إنسان زرع عنب منه ليه؟ لك حتى الناس يأكلوا فواكه وبسطوا الناس منه الله يجزيك الخير هذا حلال. أما لو قال لك أنا عم أزرع عنب حتى الناس يعطوه إنه بشتروا مني خمر وشان خمارات غالي جدا بيعطوه شو نقول له؟ حرام. نفس الفعل. نعم.
وعلى هذا عصير العنب.
نعم.
بقصد الخلية أو الخمرية.
يعني لو عصر العنب ليصير خلا جاز، ولو عصره ليصير خمران لم يجوز. نعم.
والهجر فوق ثلاث دائر مع القصد.
نعم. الأصل أن صورة الهجر فوق ثلاث أيام في الحكم لا يجوز، لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لكن نقول أنت عندما هجرته لماذا؟ أنت عندما هجرته لماذا؟ سبحان الله، البعض يقول لك أنا والله مثلا أخي صلي ثلاثة أشهر ما حكيت معه. إنه لماذا؟ لك والله أخي أنا وياه مشغولين، وهو الآن ببيته وأنا ببيتي وكذا وكذا. إنه طبعا أنت الآن ناوي في قطيعة، أنت عاوز بشو قطيعة؟ لا يأثم. أما لو قال لك أنا الآن أقاطعه لأنه فعل كذا وكذا يعني بشيء ليس لي فيه حق، أنا قصدي قاطعه في ذلك، هذا لا يجوز. شو الفرق بين هي وهديك؟ النية. لو أن إنسان هجر العاصية قال لك أنا طالما هو الآن هيك ممشاه وهيك معاصي وكذا أنا أفعل ذلك من باب النهي عن المنكر، ماذا نقول له؟ لا مانع في ذلك. هجر الإنسان العاصي إخواننا لمعصيته هذا ما في إشكال. سيد لوط قال إني لعملكم من القالين. نعم.
فإن قصد هجر المسلم حرم وإلا لا.
نعم.
والإحداد للمرأة على ميت غير زوجها فوق ثلاث.
لو أن امرأة مات قريبها غير الزوج، أبوها أخوها ابنها، فتركت الزينة، تركت الزينة، طيب هم ما الحكم هنا؟ هذا حداد. ولا يحد لامرأة دون الله واليوم الآخر أن تحد على يعني ميت فوق ثلاث إلا لامرأة على زوجها، هذا مو زوجها. فنقول يا ترى شو قصدك أنت يعني بهذا الحداد؟ لك والله الآن غايب عن بالي كله وبالي أنا ما في نفس الأمر هذا، أنت يعني فعلتي هالشيء مشان الميت؟ قلت لا مشان الميت، لا أنا مالي فاضي، هاي ما في عليها شكال. أما لو قالت لك أعوذ بالله أنا ميت أبي، أنا كرامي لأبي وما شابه ذلك، شنو إلا هذا فعل حرام. إذا فعلت هذا الحداد لأجل الحزن على الميت لا يجوز، أما لو فعلت بنية أخرى ما في إشكال. لكن عجيب أن السيدة أم حبيبة زوج النبي رضي الله عليه لم ترضى حتى هذه الصورة في المخالفة، هي كانت عادتها عدم التزين، فمات أبوها أبو سفيان فتزينت قصدا لئلا تدخل في صورة النهي. نعم.
فإن قصدت ترك الزينة والتطيب لأجل الميت حرم عليها وإلا فلا. وكذا قولهم إن المصلي إذا قرأ آية من القرآن جوابا لكلام بطلت صلاته.
قال له هل أخذ الكتاب؟ قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. هنا وفيها أيش؟ أنه يجيبه عن طلبه ويأمره. إذن هو الآن تلفظ بألفاظ القرآن بقصد المخاطبة للغير، ما الحكم؟ تبطل صلاته. ولو قرأ القرآن بقصد القرآن لا شيء عليه. نعم.
وكذا إذا أخبر المصلي بما يسره فقال الحمد لله قاصدا الشكر بطلت، أو بما يسوءه فقال لا حول ولا قوة إلا بالله،
هو قالها جوابا يعني قال بقصد الجواب،
أو بموت إنسان فقال إنا لله وإنا إليه راجعون قاصدا له بطلت صلاته. وكذا قولهم
له لإيش يعني للجواب؟
وكذا قولهم بكفره إذا قرأ القرآن في معرض كلام الناس، كما إذا اجتمعوا فقرأ فجمعناهم جمعا، وكما إذا قرأ وكأسا دهاقا عند رؤية كأس.
لا هو الكأس مو هاد، كأس الجنة هديك. نعم.
وله نظائر كثيرة في ألفاظ التكفير، كلها ترجع إلى قصد الاستخفاف به.
يعني هو الآن لو استعمل هذه الآية في غير ما وضعت له فهذا لا يجوز، لكن لو كان على سبيل الاقتباس إن قال الآن فجمعناهم جمعا، إن قال لم أذكرها على أنها نص قرآني وإنما أن ذكرتها في معرض كلامي من باب الاقتباس من القرآن الكريم لا على أنها قرآن، فهذا ما في إشكال، هذا يفعله البلغاء.
وقال قاضي خان: الفقاعي إذا قال عند فتح الفقاع للمشتري،
مثل أن بيع الآن الكازوز الآن، نعم هذا الفقاعي.
إذا قال عند فتح الفقاع للمشتري صلى الله على سيدنا محمد قال يكون آثما. وكذا الحارس إذا قال في الحراسة لا إله إلا الله، يعني لأجل الإعلام بأنه مستيقظ.
يعني هنا استعمل الذكر في غير ما وضع له، لم يذكر بنية الذكر وإنما ذكر بنية إعلام بشيء آخر، هم الحكم لا يجوز. نعم.
بخلاف العالم إذا قال في المجلس صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب على ذلك،
لأن قصده إيش؟ ربما تنشيط الناس، تنبيه الناس، أن يحرك هممهم أو أن لا يجعل الغافلين.
وكذا الغازي إذا قال كبروا، لأن الحارس والفقاعية يأخذان بذلك أجرا. رجل جاء إلى بزاز ليشتري منه ثوبا،
بائع البز يعني بائع الثياب،
فلما فتح المتاع قال سبحان الله أو قال اللهم صل على محمد. إن أراد بذلك إعلام المشتري جودة ثيابه ومتاعه كره، انتهى. وفيها أيضا إذا قال المسلم للذمي أطال الله بقاءك،
قل لماذا إذا نويت بها أن يطيل الله بقاءه ليبقى على الكفر ويزداد في الكفر فأنت آثم، أما لو نويت بها أنه إن شاء الله بكبر ويسلم يهدي الله حتى يهديها الله سبحانه وتعالى أو ما شابه ذلك فهذا يجوز.
قالوا إن نوى بقلبه أن يطيل الله بقاءه لعله أن يسلم أو يؤدي الجزية عن ذل وصغار لا بأس به، لأن هذا دعاء له إلى الإسلام أو لمنفعة المسلمين. ثم قال رجل أمسك المصحف في بيته ولا يقرأ فيه، قالوا إن نوى به الخير والبركة لا يأثم ويرجى له الثواب. ثم قال رجل يذكر الله،
أما لو حاطه عند أخواننا ما عم يقرأ فيه بقصد الهجر هذا لا يجوز.
ثم قال رجل يذكر الله في مجلس الفسق، قالوا إن نوى أن الفسقة يشتغلون بالفسق وأنا أشتغل بالتسبيح فهو أفضل وأحسن.
يعني الآن حتى يذكر الله في مكان المعصية هذا له أجر، أما لو كان إخواننا بقصد الكبر أن الله يعين الناس كله غافلين إلا أنا يعني من الذاكرين نقول لا هذا ما بصير هيك. بدك تلاحظ أنك الآن تطيع الله في مكان المعصية لتظهر نعمة الله عز وجل وتعظيم الله في موضع أن يوصل الله فيه بهذه النية. نعم.
وإن سبح في السوق ناويا أن الناس يشتغلون بأمور الدنيا وأنا أسبح الله في هذا الموضع فهو أفضل من أن يسبح وحده في غير السوق. وإن سبح على وجه الاعتبار يؤجر على ذلك، وإن سبح على أن الفاسق يعمل الفسق كان آثما. ثم قال إن سجد للسلطان،
مسألة جديدة هلا، رجل سجد للسلطان، هل شو قصدك بهذا السجود؟ العبادة أم التحية؟ إذا التحية فأنت آثم، إذا العبادة فأنت كافر. نعم.
ثم قال إن سجد للسلطان فإن كان قصده التعظيم والتحية دون الصلاة لا يكفر، أصله أمر
لا يأثم لا يكفر،
أصله أمر الملائكة بالسجود لآدم صلوات الله وسلامه عليه، وسجود إخوة يوسف عليهم السلام. ولو أكره على السجود للملك بالقتل، فإن أمروه به على وجه العبادة فالأفضل الصبر.
إن أمروه بالكفر، قال أفضل أن يصبر ويقتل وهو صابر، يعني لا يكفر.
كمن أكره على الكفر، وإن كان للتحية فالأفضل السجود. انتهى. وقالوا الأكل فوق الشبع حرام بقصد الشهوة، وإن قصد به التقوي على الصوم أو مؤاكلة الضيف فمستحب. وقالوا الكافر إذا تترس بالمسلم فإن رماه مسلم فإن قصد قتل المسلم حرم، وإن قصد قتل الكافر لا.
لا يحرم، يعني يرمي الترس ونيته قتل الكافر، لكنه يسترزم المسلم فقتل المسلم حاصل لكنه غير مقصود، حاصل لكنه غير مقصود. نعم.
ولولا خوف الإطالة لأوردنا فروعا كثيرة شاهدة لما استنبطناه من القاعدة، وهي الأمور بمقاصدها. وقالوا في باب اللقطة إن أخذها بنية ردها حل له رفعها، وإن أخذها بنية نفسه كان غاصبا آثما.
يعني أنا الآن رفعت اللقطة عن الأرض، اللي شو قصدك فيها؟ هل قصدك أن تحفظها لتردها على صاحبها، أم قصدك التملك لها؟ إذا قصد التملك فأنت آثم لأنه صرت غاصب، إذا بقصد حفظ رد صاحبها فأنت مثاب. نعم.
وفي التاتار خانية في الحظر والإباحة.
تتر خانية بخروه.
وفي التتر خانية في الحظر والإباحة إذا توسد الكتابة فإن قصد الحفظ.
حط رأسه على الكتاب صوى وسادي، نقول له إذا نويت به الحفظ أن لا يسرق جاز، أما لو نويت إهانته بوضعه كوسادي لا يجوز. نعم.
فإن قصد الحفظ لا يكره وإلا كره، وإن غرس في المسجد فإن قصد الظل لا يكره، وإن قصد منفعة أخرى يكره.
إذا زرع شجرة في المسجد بقصد أن يستظل الناس بها جاز لا يكره، أما لو قصده والله أنا الآن استثمر بثمرها وما شابه ذلك لا يكره، يعني يكره له ذلك وبيصير. نعم.
وكتابة اسم الله تعالى على الدراهم إن كان بقصد العلامة لا يكره، وللتهاون يكره، والجلوس على جوالق فيه مصحف إن قصد الحفظ لا يكره وإلا يكره. ثم ليعلم أن هاتين القاعدتين يشملهما الكلام على النية، وفيه مباحث عشرة.
نقف إخوان عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.